هذه الدورة في المدخل إلى العلوم الشرعية، ونحاول من خلالها أن نتلمح بعض القضايا الأساسية فيما يتعلق ببعض العلوم والفنون مثل التفسير والمصطلح والحديث والفقه وأصول الفقه. وتكرم سماحة الشيخ وتفضل بدعوة بعض كبار العلماء ليشاركون في هذه الدورة، وسيأتون إن شاء الله تباعا. موضوع الليلة يلقيه سماحة الشيخ درس في مصطلح الحديث، وكذلك تكرم وتفضل جزاه الله خيرا بإلقاء درس الغد سيكون أيضا في موضوع التفسير. ولا نأخذ من وقت سماحته الشيء الكثير، لعله إن شاء الله يبدأ مشكورا مأجورا، ونستمع إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فلا شك أن الدراسة للعلم والمذاكرة في العلم من أفضل القربات عن العلم الشرعي، سواء كان ذلك في المساجد أو في المكتبات العلمية أو في البيوت أو في أي مكان، لكن المساجد هي أولى الأمكنة للدروس العلمية، ثم المدارس المعدة لذلك والمكتبات المعدة لذلك والجامعات المعدة لذلك. ولكن كان أصل العلم في هذه الأمة تلقاه العلماء في المساجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المساجد الأخرى. كانت المساجد هي محل العلم وحلقات العلم، التوجيه إلى كل خير من طريق الحلقات، طريق المواعظ، طريق الخطب. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يخاطب جماعة من الصحابة رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: لا، أن يذهب أحدكم إلى مسجد من المساجد فيعلم آياتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين سمينتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن عدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمشروع لطالب العلم أن يطلب العلم حيث كان، حيث وجد، في مسجد أو في مكتبة أو في مدرسة أو في صحراء أو في أي مكان، لأن طلب العلم من أهم المهمات، هو وسيلة إلى معرفة العبادة التي أنت مخلوق لها، كما في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت مأمور بها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقد أرسل الرسل بها كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا طريق لمعرفة هذه العبادة إلا العلم. لا يعرف المكلف هذه العبادة التي هو مأمور بها ومخلوق لها إلا من طريق العلم، قال الله قال رسول، من طريق الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء والعجب والعجم والعرب والعجم والجن والإنس أن يتعلموا هذه العبادة ويعرفوها حتى يؤدوها كما أمر الله، وحتى يخرجوا من عهدة الواجب الذي خلقوا له. وكل واحد عليه يتعلم من ذلك ما لا يسعه جهله حتى يؤدي الواجب ويدع المحرم. وإذا توسع في ذلك واجتهد في مزيد من العلم كان ذلك خيرا عظيما. وهذه العلوم الشرعية لها أصول، لها أصول ولها فروع، فأصول الفقه أصول مصطلح الحديث وأصول التفسير، كلها وسائل لمزيد العلم والبصيرة في العلم، حتى يكون طالب العلم على أساس متين وعلى قاعدة كبيرة يدرج منها إلى فروع العلم. ومصطلح الحديث علم جليل وفن كبير، والمقصود منه الوصول إلى معرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعمل به، ومعرفة ما لم يصح حتى يجتنب ويحذر منه، لأنه وجد في القرون الكثيرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحديث عليه، ولأنه وجد من ادعى العلم وهو ليس من أهله، فلهذا احتاج العلماء واضطر العلماء إلى أن يضعوا أصول وقواعد يعرف منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف منها ما قاله الله ورسوله، ويعرف منها وجه الأدلة من القرآن والسنة ومفاهيم الأدلة المنطوقة والمفهومة، وما يجوز الاحتجاج به وما لا يجوز احتجاجه من الحديث، وكذلك إيضاح معاني القرآن بالتفسير حتى يفهم الناس معاني كلام الله، وحتى يفهموا معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما يذكره أهل العلم من الشروح والتفسير من جهة اللغة العربية ومن جهة ما ثبت عن الصحابة في ذلك وعن الأئمة بعدهم، حتى يكون طالب العلم على بينة في معرفة معاني القرآن الكريم والسنة المطهرة. والقرآن الكريم هو أصل الأصول، وهو الأصل الأول في معرفة الأحكام الشرعية، ولهذا قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال عز وجل: ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالأصل الكتاب العزيز، والسنة تفسره وتبينه، وفي القرآن الأمر بطاعة الله ورسوله، فتدبر القرآن والعمل بالقرآن عمل بالسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وقد جاء بالقرآن من عند الله وجاء بالسنة من عند الله، والله أمر أن يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك. فهو مبلغ عن الله كتابه، ومبلغ عن الله الحكمة وهي السنة التي تشرح القرآن وتوضح معناه وتبين ما يحتاج إلى بيان من مطلق أو عام، جاءت السنة بتخصيص العام أو بتقييد المطلق. والسنة لها مصطلح، لها أصول بينها العلماء لما وضع الوضاعون كذب الكذابون على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحاديث الموضوعة والضعيفة، أوضح الأئمة علم المصطلح حتى يعرف طالب العلم الأحاديث الصحيحة التي يحتج بها فيأخذ بها، وحتى يعرف الموضوعة والضعيفة حتى يجتنبها ويبين حكمها. فالمصطلح له شأن عظيم، مصطلح الحديث له شأن عظيم في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، وبيان ما يختلف من الأحاديث أو من ظاهر الآيات، حتى يعرف طالب العلم كيف يجمع بين الآيات، كيف يجمع بين الأحاديث التي هناك ما يوجب التعارض. فبين أهل العلم في أصول الفقه وفي أصول التفسير وفي أصول مصطلح الحديث الطرق والوسائل التي يسلكها طالب العلم حتى يفهم النصوص وحتى يعرف تخصيص العام وتقييد المطلق والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. وعلم المصطلح بينا كتب فيه جمع من أهل العلم كم الصلاح ومن تبعه بعده كالعراقي والسيوطي والحافظ بن حجر وغيرهم من كتب في هذا الشأن، وكتاباتهم جيدة وموجودة، ومن أخسرها نخبة الفكر، كل من تأملها عرف أنها جيدة مع اختصارها، جمعت أصولا كبيرة وقواعد مهمة ملخصة من علم المصطلح من كتاب من الصلاح وألفية العراقي وغيرهما. ومن جمع في هذا أيضا الحافظ بن كثير كتاب الباعث الحديث، الباعث الحديث في مصطلح الحديث، كتب ناس من كثير في هذا، لكن من أخسرها من أخسر كتب المصطلح النخبة وشرحها للحافظ بن حجر، قد بين فيها أقسام الحديث، أقسام الخبر من متواتر ومشهور وعزيز وغريب، وبين الفرق بين المتواتر والأحاد في أولها، وأن المتواتر ما ورد بطرق كثيرة تفيد العلم واليقين ويكون منتهاها الحس، كرأيت النبي أو سمعت النبي وما أشبه ذلك مما منتهاه الحس. ثم ذكر رحمه الله في أولها أيضا أخبار الآحاد وأنها أقسام ثلاثة، مشهور وعزيز وغريب، والمشهور يسمى المستبيط أيضا، وذكر ضابط كل واحد من الثلاثة، وأن كل منهما قد يكون مشهورا وهو ضعيف، وقد يكون عزيزا وهو ضعيف، وقد يكون غريبا وهو ضعيف، وبين الأحاديث المحتج بها هو غيره. والأحاديث المحتج بها أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، وبين صفاتها من الصحيح لذاته ما رواه الثقات العدول واحدا عن واحد مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال الصحيح لذاته، فإن خف الضبط صار حسنا لذاته، فإن تكرر الحسن من طريقين فأكثر صار صحيحا لغيره، فإن كان في سند الحديث من هو ضعيف الضبط أو حصل في رواته من هو مستور الحال أو صار في إسناده إرسال أو انقطاع، فلا بد من تعدد الطرق كما بين ذلك. فإذا كان إذا تعدد الطرق طريقان فأكثر كل منهما معتبر صار من باب الحسن لغيره، لأن كل واحد من السندين يشد الآخر ويقويه، فإذا كان الحديث من طريقين فأكثر بإسناد كل رجالهم معتبرون صار من باب الحسن لغيره، وإن كان في حفظهم وإن كانوا ضعفاء الحفظ، لكن كل سند يشد الآخر، فإذا كان من طريقين موصلين أو من طريقين فيهما من هو مقبول ومن هو مستور الحال صار من باب الحسن لغيره. وكل هذا موضح في النخبة وغيرها، وما كان دون ذلك هو الضعيف، كان في رجاله من هو سيء الحفظ جدا ولم يتعدى طرقه، أو مستور ولم يتعدى طرقه، أو مرسل ولم يتعدى طرقه، فإنه كل هذا من باب الضعيف، ولا تقوم به الحجة. وبين رحمه الله وغيره أن الحديث إذا كان مطلقا وجاء حديث آخر بقيد فإنه يؤخذ بالقيد ويحمل المطلق على مقيد، كحديث يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب، فجاء في حديث أبي ذر تقيد الكلب الأسود، فصار معتبر الكلب الأسود خاصة هو الذي يقطع دون غيره. وهكذا إذا كان الحديث عاما أو الآية عامة ثم جاء حديث يقيد العام يخص العام ويبين أنه مستثنى من كذا وكذا أخذ بالمخصص للعام، كما في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، جاءت السنة مخصصة أن هذا العام يستثنى من القاتل والمخالف في الدين فإنه لا يرث، والرقيق مقصود. أن الأئمة وضحوا رحمه الله في المصطلح وفي الأصول هذه الأدلة وبينوا أحكامها ووضحوا حكم العام إذا جاء ما يخصص من آية أو حديث صحيح، وحكم العام من السنة إذا جاء ما يخصصه، وحكم المطلق إذا جاء ما يقيده، كل هذا موجود في المصطلح وفي أصول الفقه أيضا. وبهذا يعلم أن طالب العلم في أشد الحاجة إلى معرفة هذه الأصول من مصطلح الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير، حتى لا تشتبه عليه الأمور، وحتى يعرف المخرج عند اشتباه الأدلة. وبهذا يتميز أهل العلم في سعة العلم والاطلاع وفي قلة ذلك على حسب ما أعطاهم الله من العلم في هذه الأصول والتوسع فيها، في علم المصطلح وعلم الأصول وعلم التفسير واللغة العربية، كل ما كان اللسان بها أعلم صار علمه أكثر والفائدة من علمه للأمة أكثر. فنصيحتي لكل طالب علم أن يعنى بهذه الأمور وأن يحفظ وقته وأن يجتهد في الإحاطة بكل مسألة حسب الطاقة من جميع وجوهها حتى يستقر علمها في قلبه، وأن لا يمل الطلب لأنه عبادة وجهاد وقربة إلى الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذا يشمل الطرق المعنوية والطرق الحسية. الطرق الحسية ممكن يذهب إلى الأستاذ في بيته أو في قرية أو في بلد بعيدة يشد الرحل له في هذا الأجر العظيم. والطرق المعنوية كونه يطالع الكتب كتب التفسير كتب المصطلح حتى يستقر حتى يستقر علمه ويثبت لديه ما تحصل به الطمأنينة في الحكم الشرعي الذي يريد فهمه. لا يزال يراجع هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا التفسير وهذا التفسير حتى يطمئن قلبه إلى أنه أدرك الحكم الشرعي بأدلته الواضحة. ولا يليق بالطالب العلم أن يرضى بالتقليد لفلان أو فلان، فالتقليد ليس بعلم، كما قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، وإنما العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، هؤلاء هم العلماء الذين درسوا أحكام الشريعة وعرفوا أحكامها بالدليل. وقد يكون مجتهدا في مسألة خاصة، ما يكون عالما من جميع الوجوه، قد يكون علمه محدود لكنه مجتهد فيه، كعلم الفرائض المواريث، كعلم الطهارة، كعلم الأوقاف، كعلم الطلاق وما أشبه ذلك. قد يتخصص طالب العلم في فن من الفنون أو في نوع من العلوم ويجتهد في جمع الأدلة في ذلك والعناية بالأدلة في ذلك حتى يبرز في ذلك ويمتاز في ذلك عن غيره. ولهذا كان هناك من هو مبرز في علم الأصول، مبرز في علم الفرائض، مبرز في علم المصطلح، مبرز في علم التاريخ، مبرز في علم الأنساب، وهكذا على حسب ما يسر الله لهم ووفقهم له من التخصص. وكثير من العلم علمه واسع في كل فن، يدرس العلم في جميع الفنون حسب إمكانه، ولا يرضى بعلم واحد وفن واحد، فتجده عالما جليلا في أحكام الشريعة بأنواعها، في الفرائض، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في الطلاق، في كل شيء. وتجده أيضا عالما بالتاريخ، عالما بالأنساب، مبرزا في ذلك بما أعطاه الله من ساعة العلم وحفظ الوقت. وتجده أيضا عالما بأنواع أخرى من العلوم التي قد تنفع الناس من الأنساب وعلم الحساب وغير ذلك مما قد يتعلمه بعض أهل العلم وينفع الله به في ذلك الشيء. المقصود أن طالب العلم ينبغي له أن تكون هبته عالية وأن يهتم بعلم الشريعة وعلم العقيدة بالأخص قبل كل شيء، وأن لا يشغله عن ذلك شاغل. وعلم العقيدة، علم القرآن، علم السنة هو أهم الأمور، وعلم العقيدة هو الأساس المتين، وهو يؤخذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ثم علم الأحكام الشرعية التي هي الأوامر والنواهي، لكن يكون علمه على أساس متين من علم العقيدة التي درج عليها أهل السنة والجماعة، حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل البدع. علم العقيدة أهم الأمور وأولاها بالعناية حتى يسلب من بدع المبتدعين وضلال الضالين، ويكون على أساس متين في معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة حقه على عباده وما درج عليه سلف الأمة وما دعوا إليه وحذروا منه، حتى يكون على بينة من دينه وعلى أساس متين في سلوك من تبع أهل السنة والجماعة بالأدلة الشرعية، وحتى يكون على أساس متين في الرد على خصوم الإسلام من أهل البدع. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل، وأن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أتابكم الله سماحة الشيخ، ونشكر لكم هذه المعلومات القيمة. وهناك بعض الأسئلة التي ترد على الخاطر حول هذا العلم، حبذا لو ذكرتم لنا سماحة الشيخ بعض المختصرات والشروح لهذا العلم.
عشان تقدم بعض الشيء، مقدمات من الصلاة جيدة وشروحها، وكذلك ألفية العراقي، وكذلك ألفية السيوطي، والبعث الحديث لابن حجر لابن كثير رحمه الله، والنخبة وشرحها الحافظ بن حجر، كل هذه طلعنا عليها وجيدة كلها مفيدة. وهناك كتب أخرى في الموضوع، لكن هذه أهم في الموضوع.
سبحان الله. كذلك منظومات لهذا العلم.
نعم، ألفية العراقي نعم، ألف السيوطي كذلك، أما البعث الحديث والنخبة نثر، مقدم الصلاة نثر ليست بنظم. نعم. نعم
البيقونية
بيقونية مختصرة لا بأس بها لكنها صغيرة مختصرة فإذا تأمها محدودة.
سابقكم الله يقول سماحة الشيخ ما معنى أن يكون مستندهم الحس في الحديث المتواتر؟
يعني ليس قضية للعقل الذي لا أسأل لا ليس هناك مشاهدة ولا سماع بل لا بد يكون مستندا إن سمع الرسول يقول كذا أو رآه شاهد يقول كذا ويفعل كذا. نعم
كذلك يقول ما معنى أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني وأن حديث الآحاد يفيد العلم النظري؟
المتواتر يفيد العلم اليقيني لكثرة الطرق إن يستحيل أن يتواطأ هؤلاء على كذب فإذا جاء من طرق كثيرة تضطر سامعها وراويها إلى العلم اليقيني هذا هو العلم اليقين وهو يختلف فإن مجيء الحديث من طرق كثيرة من طريق الثقات يكفي فيه 5، 6، 4، 10 يحصل بها العلم اليقيني ولهذا حد بعضهم متواتر بأربعة فأكثر وبعضهم حد بـ10 كالشوطي وجماعة فالمقصود أنه يختلف فإذا جاءت الطرق وصلت الثقات الأثبات المتصلة الأسانيد فإن العدد ما يحتاج إلى كثرة الطرق 5 و6 و7 تفيد العلم اليقيني أما إذا كان فيهم الضعيف فيهم الحسن والثقة وفيهم المجهول وفيهم فإن لابد يحتاج إلى كثرة الطرق حتى يضطر العقل إلى أن يؤمن بذلك ويتيقن أن هذا لا يمكن فيه التواطؤ الكذب ولا وقوعه اتفاقا منهم يعني يستحيل بوجود هذه الطرق أن يكون هذا المتن قد وضع كذب يستحيل بتأمل الطرق أن هذا المتن ليس بصحيح بل العقل من بواسطة هذه الطرق يطمئن إلى أنه يقين ثابت عمن روي عنه سواء النبي أو غيره.
سابقكم الله يقول هل تثبت العقائد
أما الأحاد لا الأحاد بالنظر إلى رواتها كل ما زاد علم المحدث بثقة الرواة وحفظهم زاد يقينه كما قال حافظ النخبة وخبر الأحاد بنقل العد تام الضبط متصل السند غير معلوم ولا شيء هو الصحيح لذاته والمقصود أن الوقت يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار يعني إذا جاءت الأحاديث بالطرق الجيدة من طريق الثقات المتصلة ليس فيها علة ولا تدليس تفيد العلم حتى تطيق الواحد حتى الواحد قد يكسب العلم مثل حديث الأعمال والنيات رواه الأئمة الكثيرون عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثم يرى رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي ثم رواه محمد عن علقمة بن وقاص الليثي ثم رواه علقمة عن عمر من هذا الطريق الواحد انفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر وهو عند أهل العلم ثابت في اليقين لأنهم ثقات الأئمة وشواهده كثيرة في المعنى الأعمال بالنية.
سابقكم الله يقول هل تثبت العقائد بحديث الآحاد؟
نعم تثبت العقائد والأحكام بالآحاد الآحاد المستقيمة الأسانيد. نعم
سابقكم الله يقول هل يعتمد على تصحيح الشيخ أحمد شاكر للأحاديث أو تضعيفه لها؟
الشيخ أحمد شاكر له أوهام التصحيح فلا بد من عناية لا ما يكفي لأنه قد صحح أحاديث لأناس ليسوا بمعتمدين مثل باللهيعة وجماعة من الضعفاء صح لهم أحاديث فهو يحتاج إلى تتبع وعناية ما يكفي مجرد تصحيح إلا بعد العناية والنظر زيادة ومثل الحاكم مثل الحاكم وابن حبان كلهم تصحيحهم فيه نظر فيه ضعف فطالب العلم لا يعتمد على ذلك من يعتني بالسند وينظر فيه حتى يعرف صحة ما قالوا ابن خزيمة أحسن منهم ابن خزيمة أحسن ومع هذا قد يحتاج إلى النظر أيضا. ما بعد الصحيحين كله يحتاج إلى نظر، من أبي خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي والدارقطني والدارمي وغيرهم، كل هؤلاء طالب العلم يحتاج إلى مزيد نظر على ما قالوا، لأنهم قد يتساهلون في بعض الشيء، فطالب العلم يحتاج إلى مزيد نظر وعناية. نعم.
أتابكم الله. يقول لو تتفضلون بالمقارنة بين ألفية السيوطي وألفية العراقي وأيهما أنفع؟
والله ما تأملت المقارنة، أنا كنت حفظ من ألفية العراقي جملة منها قريب بنصفها، وما قارنت بينها وبين ألفية السيوطي، لكن ذكر لي جماعة من إخواني أهل العلم أن ألفية السيوطي أكثر فائدة، أكثر أنه لأنه متأخر جمع مسائل، وأنا ما قرأتها لأنما سمعت بعضها، لكن ما قرأتها من أولها إلى آخرها، لكن ألفية العراقي أوثق وأعظم في شأنه في المجتمع، فألفيته أولى بالعناية، وإذا استفاد الإنسان من ألفية السيوطي وغيره كلام طيب طيب، ولكن الشيخ عبد الرحيم العراقي له شأن وإمامة وفضل، فهو في الجملة أكبر شأنا من الحافظ السيوطي رحمه الله، رحمة الله على الجميع.
سابقكم الله. يقول ما هي كتب الحديث وكتب مصطلح الحديث التي حفظتموها وعلى من درستموها من المشايخ؟
التي سمعناها الصحيحان والسنن الأربع، سمعنا معظمها، سمعت معظمها على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، فإن كان إماما وعلامة رحمه الله، وسمعت غالب أهل الكتب عليه، ولا أجزم بأني استكملت سماعها كلها، لكن سمعنا منها الكثير، الصحيحين وكثير من الكتب الأربع ومن مسند أحمد رحمه الله، وقرأت أنا الصحيحين مرات وقرأت عليه مرات صحيح، وقرأ عليه أيضا جامع الترمذي مرة كاملة، وفي قراءة الآن في أثناء أخذنا من جملة كبيرة، والنسائي كذلك قرأناه كامل تماما وعلناه أيضا، وفي درس الآن النسائي، وأبو داود في درس ولا كملته، وابن ماجه في درس ولا كملناه، ومسند أحمد دخلنا منه جملة كبيرة قرأها بعض الطلبة، سنن الدارمي قرأنا منه جملة، ولكن الحفظ لم يحفظ إلا عمدة الحديث وبلوغ المرام، هذه أما المنتقى ما حفظت إنما سمعت قرئ عليه مرات، المنتقى والبلوغ عمدة، لكن من محفوظات بلوغ المرام وعمدة الحديث المحفوظات القديمة، والأربعين النووية في تتمة النووي رحمه الله، 50 حديث هذه مفيدة، عمدة الحديث جيدة، وكذلك 50 الحديث من جوامع الكلم أنصح بحفظها، كذلك بلوغ المرام جيد كتابه محرر أنصح به حفظه، وإن كان فيه حديث ضعيف لكنه بين ضعفها رحمه الله، فهو كتاب جيد مهم، والمنتقى جيد ولكنه ما كل أحد يستطيع حفظه، هو كتاب جيد وجامع، رحمة الله على الجميع. نعم.
أتابكم الله. كذلك لو تذكرون لنا مضان الصحيح والضعيف من الكتب القديمة والحديث.
هذا شيء كثير، ما عدا الصحيحين فيها الضعيف والصحيح، ما عدا الصحيحين قاعدة أسماء الأربعة والمسند والدارمي والحاكم وابن حبان والدارقطني وغيرهم، كل كتب ما عدا الصحيحين فيها الضعيف والصحيح، لكن يتميز هذا من هذا بالدراسة والنظر من طالب العلم اللي عنده بصيرة بأصول الحديث وأصول الفقه وبصيرة بالقواعد، يتميز له هذا من هذا، يعرف الصحيح من السقيم إذا كان عنده عناية تامة بالأصول والمصطلح الذي أوضحه أهل العلم.
كتب الألباني وتصحيحه للأحاديث،
كتب الألباني جيدة، ولكن عنده تساهل في بعض الأشياء، وعليه ملاحظات، عليه ملاحظات في بعضها. هو جيد إمام في هذا الشأن ومتفرغ، جزاه الله خيرا، ولكن على تصحيح بعض الملاحظات رحمه الله ووفقه وبارك فيه. نعم
أثابكم الله. لو تذكرون لنا سمحت الشيخ بعض القواعد في معرفة نكارة الحديث وضعف الحديث عموما.
تعرف نكارة بمخالفة الأصول الثابتة، يكون منكر المتن إذا خالف الأصول، وتعرف نكارة أيضا بضعف بعض رواته، في سوء حفظهم أو تدليسهم أو رميتهم بالبدع التي قد يكون في الحديث ما ينصر بدعتهم، فيحذر من هؤلاء. ولا بد التثبت في رواياتهم، ولا سيما المدلسون ومن كان سيء الحفظ، ومن كان يرمى بالبدعة من قدري أو خارجي أو شيعي، إذا كان في روايته ما يقوي بدعته فإنه يحذر. وكذلك إذا كان المتن يخالف الأحاديث الصحيحة، هذا يدل على شذوذه، إلا إذا أمكن الجمع، وهذا كله موضح في المصطلح، لأن من شرط الصحيح لا يكون معلل ولا شاذ. نعم. نعم. من هو؟ السعودي يتساهل والنووي يتساهل. نعم. والشيخ الأعلى صدي الألباني قد يتساهل في أشياء أيضا رحمه الله وبارك فيه. نعم. لكن ما يعرف هذا إلا من درس ما ذكروا واعتنى بعلم المصطلح حتى يعرف أسباب التساهل.
أثابكم الله سماحة الشيخ. يقال أن العلة أو علل الحديث لا يعلمها كل أحد، فكيف السبيل إلى معرفتها؟
بالممارسة، ما في شك. يخفى على هذا ما يطلع عليها. ليس العلم الذي عند البخاري مثل العلم الذي عند مسلم. البخاري أعلم بالعلل، ثم مسلم معرفة جيدة، وهكذا أبو داود والنسائي عندهم علم معلومات جيدة، والترمذي أيضا، والدارمي والحاكم وابن حبان، لكنهم متفاوتون في العلم. وهكذا نقاد الحديث بعدهم نعيم بن خزيمة وابن حبان ومن بعدهم، وهكذا من جاء من العلم بعد ذلك كالدارقطني والخطابي، كلهم متفاوتون في علمهم وفضلهم. ثم بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي، متفاوتون أيضا. وقد يخفى على هذا ما يضاد لهذا على حسب التوسع في العلم والعناية بالشيء الذي توجه إليه، فقد يتوجه هذا لشيء ويتوجه هذا لشيء آخر. وليس أحد يسلم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، مثل ما قال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه، فالعالم وإن كان كبيرا يقع له أخطأ ويفوتها أشياء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل ابن القيم، مثل الإمام أحمد، مثل مالك، مثل أبي حنيفة، الشافعي، كل واحد له أغلاط وأوهام. نعم.
يقول إذا جاء حديث وجاءت أحاديث أخرى بزيادة أقل منها درجة، هل تؤخذ هذه الزيادة؟
الزيادة تؤخذ إذا رواها الثقات، إذا لم تخالف من هو أوثق تؤخذ، مثل ما قال الحافظ النخبة، وزيادة راويهما يعني الحسن والصحيح مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق. لكن المنافية يقدم من هو أوثق، سيرواته شاذة. قال فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذا خالف الراوي من هو أحفظ منه صارت رواية الأحفظ هي المحفوظة، والمخالفة هي الشاذة. وإذا كان المنافية ما تجتمع، هذا ينهى وهذا يأمر، تركت رواية الضعيف، يعني رواية من هو أضعف. نعم.
سابقكم الله يقول: هل الكتب المشروحة كنخبة الفكر وغيرها تغني عن شروح العلماء والمشايخ إذا لم يتيسر حضور دروس العلم؟
تفيد، لكن كونه يقرأ على شيخ حتى ينبه على بعض الأخطاء أحسن، ولا تفيد، لكن من كان شيخه كتابه يخطي كثيرا، لابد من الرجوع إلى أهل العلم وأهل البصيرة في كل فن حتى ينبه على بعض الأخطاء وبعض النكت بعض الأشياء الخفية. المقصود أن الكتب وحدها فيها الخير العظيم، لكن إذا وجد أستاذ ينبغي، إذا وجد أستاذ في الفن ينبغي أن يرجع إليه في بعض المسائل ويقرأ عليه حتى يزداد علما. أما إذا اضطر ولا وجد شيء، كان يكون في بلد ما في أحد، فإنه يعتني بالكتب فيها العلم، يعتني بالكتب ويثبت في الأمور حتى يعرف الحق بدليله. لكن إذا تيسر له عالم صاحب سنة يدرس عليه ويعرض عليه بعض الأشكال، يكون هذا أكمل وأطيب. لكن في غربة الآن، في غربة الإسلام، كثير من القرى والمدن والقبائل خالية من العلماء، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن متى وجد عالم من أهل السنة لا بصيرة عرض عليه ما قد يشكل عليه. نعم،
سابقكم الله.
ولو بالسفر، ولو شاهر من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم، سافر بعض الصحابة في حديث واحد.
سابقكم الله. هل لطالب العلم حفظ المتون والأسانيد؟
المهم حفظ المتون، أما الأسانيد فيها صعوبة، قد يشق عليه وقد يخلها ما هو أهم، لكن حفظ المتون وما حصل فيها من كلام الأئمة هذا هو الأهم، مثل حفظ بلوغ المرام، مدة الحديث، المنتقى، هذا هو المهم. ثم يطالع ما أشكل عليه، يراجع كتب أهل الشروح مثل النين، مثل السبل، مثل فتح الباري، النووي، همدة القاري، يطالع الشروح، يعتني حتى يستفيد فيما أشكل عليه.
سابقكم الله. قل: لقد من الله علي بحفظ القرآن والصحيحين، فما نصيحتكم لي كي لا أضيع ما حفظته؟ أرجو التفصيل.
نصيحتي لك أن تجتهد فيه دراسة ما حفظته والعناية به حتى لا يضيع، ولكن لا تكتفي بالصحيحين، طالع الكتب الأخرى مثل بلوغ المرام، منتقى الأخبار، سنن الأربع، مسند أحمد، حصل لك فرصة حتى تستفيد، لأن الحديث الصحيح بعض العلم، الحديث الصحيح بعض العلم، يمكن العلم قد فاتهما أشياء. فإذا تيسر لك أن تدرس الكتب الأخرى وتستفيد ما قد فات صاحبي الصحيحين فهذا طيب، يكون لك أستاذ تعرض عليه ما يشكل عليك من أهل العلم فهذا طيب، أما أن تشتغل بالصحيح وتضيع ما سواهما لا، لكن تشتغل بهما وتستفيد منهما، ولكن يكون لك عناية بالكتب الأخرى. نعم.
هل قام الإمام ابن رجب بشرح للبخاري، وهل هو مطبوع، وكيف يقارن بينه وبين شرح ابن حجر؟
طبع من مجلدات، واطلعنا على طلعت على بعض الجزء الأول على مقدمته، ونحن نقرأ فيه، يظهر من شرحه أنه جمع فوائد، وأنه يشير إشارات إلى ما يعتني بالشرح، شرح المتن، ولكن يعلق على الأحاديث التي ذكرها البخاري، توسع في بيان الأحكام والفقه، فليس من جنس فتح الباري ولا من جنس نزل القاري، حسب ما ظهرنا الآن من مما قرأنا منه. وأنا الآن في المجلد الأول، لكن طريقته فيه طريقة من يجمع العلم ويجمع البحث ويجمع الفوائد، وليس له عناية بالمتن وتتبع كلام المؤلف والشرع لكلام المؤلف، وإنما يأخذ الحديث ويتكلم على فقه ويذكر ما جاء في معناه وكلام الأئمة ويستنبط فوائد من غير عناية بالمتن. الله يغفر لنا وله. نعم.
يقول: هل يكفي حفظ مختصر الصحيحين عن حفظهما؟
مختصر الصحيحين طيب، لكن إذا تيسر حفظهما بالأسانيد هذا جليل، وإلا حفظ المختصر طيب مفيد، نافع في الجملة ويغني في الجملة عن التوسع الذي قد يشغل طالب العلم عما هو أهم، لأن يعني حفظ الأسانيد متعب قد يشغلها ما هو أهم. فإذا حفظ المتون سواء من مختصر الصحيح حين أو راجع أهم في الأصل وحفظ المتون غير مكرر هذا أسهل عليه. أما بعض الناس يعتني بالأسانيد هذا مشقة وتضيع عليه فوائد كثيرة، لكن يكفي حفظ المتون.
أثابكم الله. يقول: ما مقصود الترمذي رحمه الله في قوله حسن صحيح؟
نبه عليه الحافظ حجر في النخبة وشرحها، وأن الحافظ الترمذي رحمه الله في اصطلاحه غرابة، فإذا قال حسن صحيح إذا قال حسن فهو منبه عليه في أول كتابه، ما جاء من طريقين فأكثر من غير ما ليس في شذوذ ولا علة يسمي حسن. وأما الصحيح ما عرفه ولا عرف حسن صحيح، لكن الحافظ بن حجر نبه على هذا، قال إذا قال حسن صحيح فلعله أرى الحسن من طريق صحيح من طريق آخر إذا كان من طريقين، أما إذا كان من طريق واحد فلعله أراد أو صحيح بحذف حرف الشك، حسن صحيح حسن أو صحيح. وإذا قال غريب فلم يعرفه الترمذي، ولعله غريب يعني من جهة أنه بإسناد واحد، أو غريب من جهة أنه جاء من مشايخ ليس لهم من تابعهم. رحمه الله ما عرف مراده في هذه الكلمات، قد يقول حسن غريب وصحيح غريب وحسن صحيح غريب، ولم يبين إلا شيئا واحدا وهو ما قال في حسن أنه ما جاء من طريقين فأكثر وليس في شذوذ ولا علة وقال حسن. فالحاصل أن كلام النووي الترمذي مشتبه فلا يعتمد عليه إلا بمراجعة السند وما جاء في المعنى من طريق كتب أهل العلم، من طريق كتب المصطلح، من طريق كتب الرجال كالتهذيب وتهذيب التهذيب والميزان واللسان، حتى تعرف صحة السند وعدم، ولا يكتفى بكلامه لأن في كلامه بعض الغموض.
هل صحيح ما ذكره بعض المحدثين أنه إذا قال الترمذي حديث حسن فإن هذا الحديث يكون ضعيفا؟
لا، قد تارة وتارة وهو صحيح، قد يكون حسن كما قال وقد يكون ضعيف، لكن عنده حسنه إما لأنه منجبر أو لأن رجال عنده لا بأس بهم.
أثابكم الله. يقول: ما هو شرط البخاري الذي زاد به عن الإمام مسلم؟
أشهر ما اشتهر هذا اشتراط اللقاء، المسلم يكتب للمعاصرة والبخاري يقول لابد من تأكد اللقاء أنه لقيه وسمع من شيخ الراوي ولو مرة، لابد يثبت اللقاء. والبخاري رحمه الله يعتني بصفات الرواة أكثر، عدالتهم وثقتهم وضبطهم وحفظهم أكثر عناية رحمه الله، لكن اشتهر يعني بينه وبين المسلم أن البخاري لا يشترط اللقاء، ومسلم يكفي المعاصرة إذا عرف وثبت أنه معاصر يحكم باتصاله أنه في عصره وأنه في وقته يكفي بأنه أن يخفي اللقاء. ولهذا روى عن كثير من الناس بالعنعنة لأنها اعتمد على المعاصرة، أما البخاري فيشترط أن يثبت أنه لقي شيخه ولو مرة واحدة، حديث سمعته أو حدثني، فبقية تحمل على السمع، بقية حديث تحمل على السمع. والمسلم رحمه الله اكتفى بالمعاصرة.
أثابكم الله. يقول: ما رأيكم في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البستان؟
والله لا بأس به، قرأت منه جملة لا بأس به، جزاه الله خير، كتاب جيد، لكن ما قرأت كله، إنما قرأت بعض أحاديثه بعض الشرح لا بأس به، ولكن طالب العلم لا يكتفي بهذا، يطالع كتاب البستان وغيره من البستان حتى يستفيد، فإذا أشكل على شيء راجع كتب أهل العلم لا يكتفي واحد عن استطاع تحصيله عن هنا كتاب ابن بسام وهنا كتاب من دقيق العيد وهنا غيرهم. لا بد يعتني بالحديث من جهة أهله من أشكال على الشيء، يراجع الفتح الباري، يراجع النووي، يراجع سبل، يراجع نيل الأوطار، يراجع غيرهم، يراجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، صاحب الآداب الشرعية ابن مفلح وغيرهم. يعني المقصود أن طالب العلم إذا أشكل عليه شيء لا يكتفي بكتاب واحد، يراجع كتب أخرى حتى يطمئن، حتى يسمع عنده الشك.
سابقكم الله، أوضح الكتب وأسهلها في المصطلح للمبتدئ.
أسهلها عندي وأوضحها النخبة وشرحها جيد ومختصر، أو هو من أجمع الكتب على اختصاره.
سابقكم الله، هل هناك أمور يحتاجها طالب العلم أثناء طلبه لهذا العلم؟
يحتاج إلى إخلاص النية لله وحفظ الوقت ومجالسة الأخيار ونزوم العلماء وعدم التشاغل بما يضيع عليه وقته وعلمه مع طاعة الله وترك معصيته. من أهم الأمور العناية بطاعة الله والحذر من المعاصي، صحبة الأخيار، حفظ الوقت، سؤال الله التوفيق والإعانة. هذه أمور مهمة في حق طالب العلم.
أسابكم الله سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم، ونذكركم بأن الموعد غدا وإن شاء الله بعد صلاة العشاء مع التفسير وأصوله سماحة الشيخ مرة أخرى، وجزاكم الله خير.
نسأل الله لجميع التوفيق.